أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا مفيدا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي. ولد في مصر عام 1092 للهجرة، وتوفي في سنة 1171 للهجرة. جاء في إحدى مدائحه النبوية: وإذا وصلت إلى معاهد طيبة وبدا لعينيك نور تلك الأربع، فادخل لذي الجاه الرفيع وكن على حذر وسل بتأدب وتضرع، واستقبل القبر الشريف وناده يا من يؤمل للكروب إذا دعي، يا من له الجاه العريض ومن به يبرى السقيم من السقام المفضعي، تلك الديار فأين يوجد مثلها، تلك الديار فأين يوجد مثلها طيبا وأي علا لها لم يرجعي، حيث النبوة والرسالة والهدى ولوامع الفضل الأعز الأمنعي، سر الوجود وقطب دائرة الشهود وذو اللوى المعقود يوم المفزع. في الفضائل والحكم. من كلام أفلاطون في الفضيلة: جميل أن يكون الإنسان فاضلا، ولكن الأجمل أن يرشد الغير إلى طريق الفضيلة. في الأمثال: مثل فارسي: اليد اللطيفة تقود الفيل والحصان. ومسك الختام مثل لاتيني: ألم النفس أشد ثقلا من عذاب الجسد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 26 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، وصل الجثمان الطاهر لوزير النفط الإيراني المهندس الشهيد محمد جواد توند غويان إلى أراضي إيران الإسلامية، وذلك بعد 11 عاما من اختطافه من قبل القوات العراقية الغازية ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفت توند غويان والفريق الذي كان بمعيته إلى داخل الأراضي العراقية. وكان النظام العراقي ينفي وجود الوزير عنده لمدة طويلة، ولكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني محمد جواد توند غويان كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، عمد الكيان الصهيوني وبذريعة الثأر لمقتل أحد جنوده إلى إبعاد 415 من المسؤولين في حماس والجهاد الإسلامي من فلسطين إلى جنوب لبنان. وعلى أثر رفض السلطات اللبنانية استقبالهم على أراضيها، بقي المنفيون في العراء متحملين البرد القارس وشحة المواد الغذائية. وقد أثار الإجراء التعسفي الصهيوني غضب الرأي العام الإسلامي والعالمي، وتسبب في إصدار مجلس الأمن قراره المرقم 977 الذي دان فيه تل أبيب وطالب بإعادتهم إلى ديارهم التي طردوا منها قسرا، فاضطر الصهاينة إلى العدول عن قرارهم وإعادتهم. ورغم أن عددا كبيرا منهم قد تعرضوا للاعتقال، إلا أن عودتهم إلى ديارهم قد رفعت من معنويات الشعب الفلسطيني وقوته لمواجهة الكيان الصهيوني. وأخيرا وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2010 ميلادي اندلعت الثورة التونسية ضد نظام الدكتاتور زين العابدين بن عدي، وذلك جراء قيام الشاب التونسي طارق طيب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه معترضا على سياسة القمع التي تمارسها السلطة التونسية وتحديد الحريات المدنية وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب التونسي. وسرعان ما انتقلت عدوى الانتفاضات إلى دول مصر وليبيا واليمن والبحرين وباقي الدول العربية، وفور انتحار البوعزيزي خرج آلاف التونسيين للاحتجاج مقابل وزارة العمل التونسية رافعين شعارات مناهضة للنظام لتتبلور الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي وأجبرته على ترك البلاد فارا من وجه العدالة إلى السعودية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، لو وجدتم في يوم من الأيام خارطة تدل على مكان للكنز، هل ستسعون لحل اللغز والأحجيات الموجودة إلى أن تصلوا للكنز؟ أم ستجلسون وتعطون الورقة لأخيكم الصغير ليتسلى فيها؟
هذه روح التحدي يا أصدقاء التي نعرفها منكم، ولكن ألم تتعب إذا كان الطريق طويلاً للوصول لهذا الكنز؟
معكم حق، فالتحدي والمغامرة أمر جميل. ماذا تتمنون أن يكون هذا الكنز؟
وكأن الإجابات اختلفت يا حنان.
نعم.
الآن بعض الأصدقاء يحب أن يكون الكنز مالاً كثيراً، وآخر
يريد جهاز كمبيوتر، وهناك من يحب أن يكون لديه طائرة ليسافر لكل البلدان.
أوه، كم هي كثيرة الكنوز التي تتمنون أن تحصلوا عليها. لكن يا أصدقاء، ما فائدة كل هذه الكنوز إذا لم تكن صحتنا جيدة؟
تعالوا لنتحدث عن هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن، فلا يعرف قيمته إلا المرضى.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم من حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع الصحة والسلامة.
فالصحة والسلامة أغلى كنوز الدنيا.
كيف يا أعزائنا؟
هذا ما سنعرفه يا جنان.
نعم.
أصدقائنا، بعد أن نستمع إلى قصة اليوم.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم.
هيا بنا.
لقد نصحنا الإسلام بالحفاظ على صحتنا، فقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات تنصحنا بالحفاظ على أنفسنا والاعتناء بها.
أحبائنا، في يوم من الأيام جلست الجدة بين أحفادها الثلاثة، أمير وموسى وعبير، وراحت تروي لهم قصة جميلة. هي فعلا كانت قصة جميلة، لأن جداتنا دائما ما يحفظن قصصا حلوة ومعبرة.
هل تعرفون يا أصدقاء ماذا روت الجدة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث قصة اليوم.
موسيقى. اليوم يا أولادي الأعزاء سوف أقص عليكم قصة جميلة، قصة فيها فائدة لكم، وفي نفس الوقت هي قصة مسلية، مسلية جدا.
صحيح يا جدتي.
نعم يا أمير.
لقد تعودنا دائما يا جدة أن نستمع إلى قصصك يا جدتي.
صحيح ما يقوله موسى يا جدتي. لكن هل تعرفين أنني عندما أستمع إلى قصصك أرويها في اليوم التالي لزميلاتي في المدرسة؟ هيا جدتي. نعم نعم يا جدتي.
هيا يا جدتي هيا أرجوك احكي لنا القصة.
هيا بسرعة.
حسنا حسنا. حاضر يا موسى، حاضر يا عبير، وأنت يا أمير.
نعم نعم يا جدتي.
يبدو أنكم على عجلة.
نعم نعم نحن نحب قصصك كثيرا.
نعم يا جدتي.
نعم اسمعوا يا أولاد. كان يا مكان كان هناك رجل غني جدا. كان هذا الرجل الغني يعيش في قصر كبير جدا فيه أثاث كثير كثير.
وهل كان يعيش لوحده يا جدة؟
طبعا لا يا موسى.
إذن من كان يعيش معه في القصر يا جدة؟
يا أمير سوف أخبركم. كان يعيش مع هذا الرجل الغني في قصره الكبير خدم وحشم كثيرون.
وماذا كان يفعل كل هؤلاء الخدم والحشم؟
يا عبير كانوا كلهم في خدمة الرجل الغني. كان الغني يتوسل إلى الله أن يرزقه طفلا بعد أن طال صبره وطال انتظاره.
يعني أن الرجل الغني كان متزوجا لكنه لم يكن لديه أطفال، صحيح؟
نعم أحسنت يا أمير.
جدتي وهل بقي الرجل الغني بدون أطفال؟
لا طبعا يا صغيرتي، فقد رزقه الله في يوم بطفل صغير جميل جدا. راح الرجل الغني بعد أن كبر طفله قليلا راح يتباهى به بين الآخرين، خصوصا بين أطفال الفقراء والمساكين.
وماذا كان يفعل يا جدتي؟
يا صغيرتي كان يتباهى كثيرا بطفله ويفتخر به بين الآخرين.
وكيف ذلك يا جدتي؟
نعم كيف ذلك.
نعم كان يستهزئ بأطفال أهالي الحي لأنهم كانوا فقراء ولا يرتدون ملابس جديدة وأنيقة، بينما كان يشتري لطفله أغلى الملابس وأجملها.
وهل هذا صحيح يا جدتي؟
طبعا هذا غير صحيح يا عبير.
ولماذا يتصرف هكذا الناس الأغنياء يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
اسمعوا اسمعوا يا أولادي سوف أخبركم. ليس كل الأغنياء هكذا يا أمير.
نعم.
هناك أغنياء طيبون جدا.
حسنا يا جدة. وماذا بعد؟
نعم
يا جدة
ماذا بعد يا جدتي؟
اسمعوا اسمعوا يا موسى وأنت يا أمير وأنت يا عبير.
نعم.
كان الرجل الغني يحاول أن يحصل على مبالغ كثيرة وكثيرة جدا لأنه كان يظن أن المال سوف يجلب أي شيء يتمناه، أي شيء يمكن أن يجعله يعيش بشكل أفضل من غيره.
وماذا بعد يا جدة؟
نعم 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 سوف أكمل يا صغار. كان يظن الرجل الغني أنه سوف يكون أفضل بين الآخرين بسبب ماله الوفير.
يا إلهي.
نعم. ولكن في يوم من الأيام مرض ابنه واشتد مرضه بشكل مخيف.
عجبا.
نعم ولم يتمكن كل الأطباء في الحي من معالجته.
وماذا فعل الرجل الغني بعد ذلك يا جدتي؟
يا موسى أعلن هذا الرجل للأطباء أنه مستعد أن ينفق كل ما يملك من أجل أن يشفى طفله الصغير.
وهل حقا أنفق الرجل كل ما يملك يا جدتي؟
طبعا يا عبير. ولكن عجزوا كلهم عن معالجة الطفل معالجة كاملة وفعلوا ما بوسعهم وقالوا للرجل الباقي على الله سبحانه وتعالى.
ولماذا يا جدتي؟
نعم لماذا؟
يا بني تأكد أن الشفاء يكون دائما بأمر ومشية الله سبحانه وتعالى، والأطباء هم وسيلة لهذا الأمر.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
صحيح. نعم.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم ماذا فعل؟
اذهب يا أمير، اذهب وأتني بكأس من الماء ومن ثم سأكمل لك القصة.
حسنا يا جدتي.
بسرعة.
حسنا
بسرعة يا أمير. اذهب اذهب بسرعة يا أمير.
الحلوين، بعد أن يئس الرجل من معالجة طفله وبعد أن أنفق كل ما يملك دون جدوى، راح الرجل يراجع نفسه ويتفكر جيدا لماذا مرض ابنه ولماذا عجز عن معالجته بعد أن كان يظن أن المال الوفير الذي كان يمتلكه كان كافيا لأن يعيش بسعادة هو وعائلته.
هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا فعل الرجل الذي كان غنياً؟ تعالوا معنا لنتابع بقية أحداث القصة.
تفضلي يا جدتي، هذا هو الماء، تفضلي.
شكراً شكراً لك يا أمير.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتي؟ ماذا فعل؟
سوف أخبرك يا عبير. لا تتعجلي.
نعم يا جدتي.
ذهب إلى البيت وهو لا يعرف ماذا يفعل. كان حزينا حزينا جدا على ابنه المريض، وراح يفكر كثيرا لماذا ابنه لم يشفى مع كل الجهود التي بذلها الأطباء ومع كل المال الوفير الذي أنفقه. ولكن تذكر قول أبيه حينما كان صغيرا وكان يقول له دائما.
يا جد ماذا كان يقول؟
تمهل يا بني. كان يقول له إن الكنز الكبير هو الصحة والعافية والأمان التي يهبنا الله سبحانه وتعالى.
وماذا بعد ذلك يا جدتي؟
يا جدتي
انتبه الرجل الغني لحاله وعرف أنه كان مخطئا جدا عندما ظن أن المال كان كافيا لأن يوفر له ولعائلته كل السعادة وكل الصحة والعافية. فتاب إلى الله واستغفره عن سوء ظنه وسوء تفكيره، فدعا متضرعا إلى الله لشفاء ابنه.
حقا يا جدتي.
نعم نعم يا بني.
لقد أفاق من نومه يا جدتي.
نعم.
وماذا بعد يا جدتي؟
يا أولادي، شوف يا ابنه بمساعدة الأطباء، وأصبح هذا الأمر درسا له لن ينساه طول حياته.
كانت قصة جميلة
يا جدة.
نعم
نعم، سنرويها لأصدقائنا لكي يستفيدوا منها.
شكرا
لك يا جدة.
صحة كنز. نعم.
يا أحبائنا الحلوين، تبين لنا أن الصحة والسلامة هي أغنى من كل ما يمتلك الإنسان.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا سعيدة برفقة قصة اليوم التي قدمناها لكم في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم يا أصدقائنا، الآن يا حنان، الآن إلى 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 إلى, إلى ماذا؟
جميل جدا.
نعم يا أصدقائنا، وصلنا إلى فقرة الفقرة
الأنشودة.
صحة صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها واحميها من الندم، اللي فيه كونه اعرفك لك ثمنه، شلي فيه كونه، لو يفيدك بالهنا لو يضرك لا يا عم، لو يفيدك بالهنا لو يضرك لا يا عم. صح صح
صح صح
صح صح
صح صح صح صح
صحتك حافظ عليها صحي دوم بالسنان وحتى يوم، خلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم، يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم، يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم. صح صح
صح صح
صح صح صح
صح
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
أحبائنا، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبها نعيش بفرح، نحقق ما نريد، ونصنع الكثير حتى نصل لمستقبل زاهر مشرق.
بينما في المرض لن نكون قادرين على القيام بأعمالنا من دراسة وعمل، وبالتالي لن نصل للمستقبل الذي نطمح إليه. إذن فالصحة طريقنا للسعادة والنجاح.
نعم يا أصدقاء، والعقل السليم في الجسم السليم.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. طبعا الجسم دائما يحتاج نوازي بين الطعام والرياضة، لا أن نأكل فقط، وأن نتناول الطعام الكثير شيء مضر في الصحة، حتى لو كنا في حاجة ماسة للطعام ونحن في حالة جوع، لأنه يسبب الضرر والانتفاخ حتى يثقل علينا التحرك بشكل خفيف وسريع. الجسم دائما يحتاج لوجبات خفيفة على الجسم والأمعاء، ونضيف عليه رياضة تنشط حركة الجسم وتضيف إليه الصحة والنشاط. شكرا جزيلا، منتظر كثير من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، كما أعطانا الله تعالى هذه الأمانة أي أجسادنا، علينا المحافظة عليها، وليس فقط بالاهتمام بالطعام المفيد والمغذي والرياضة، بل أيضا بالقيام بماذا؟
بالعبادات التي أمرنا بها الله تعالى، فهي مفيدة لروحنا وجسمنا. مثلا الصلاة ترفع من مكانتنا عند الله وتطهر قلوبنا وتجعلنا أهدأ، وهذا كله من رحمة الله بنا ومحبته. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
قال الأول: لماذا نشرة الأخبار اليوم طويلة؟ فأجاب الثاني: قد تكون اليوم الحلقة الأخيرة منها.
قال الأول: إذا اشتعلت النار في البحر ماذا سنعمل؟ فأجاب الثاني وهو يضحك: سنشبع سمكا مشويا.
أحدهم على الدرج فأعطاه الطبيب مرهما وطلب منه أن يدهن مكان الإصابة، فقام بدهن الدرج.
لا تنسوا أن تستمعوا لنصائح الأهل، وعند المرض اسألوا الطبيب والتزموا بما يقول حتى تشفوا بسرعة،
ولا تنسوا الصدقة والدعاء للمرضى دائما.
أرأيتم يا أصدقاء كم أن الصحة كنز لا يقدر بثمن؟
فاستفيدوا يا أصدقائنا من هذا الكنز دائما بما يرضي الله ورسوله.
كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً
إن شاء الله. إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم.
هيا بنا.
تعلمون يا أصدقاء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أن يكون عدد حبات التمر التي نتناولها فردياً؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن لصنع إناء عسل من الحجم المتوسط يقوم النحل بزيارة 5 ملايين زهرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن السمسم من التوابل المعروفة منذ مئات السنين وهو مفيد للعظام والدم؟ يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج. حكاية. أصدقائنا، كان هناك مجموعة من الأطفال يتواجدون في أسرة عاملة للأب والأم، وتضطر هذه الأسرة إلى ترك الأطفال الصغار مع المربية الخاصة بهم، والتي كانت لا تهتم كثيرا بتعليم الأطفال. وكان الأب والأم في هذه الأسرة لا يعرفان كيف يجدان الحل لهذه المشكلة، فهما بحاجة إلى العمل من أجل استمرار الأسرة، وأيضا لا يعرفان كيف يحافظان على صحة أطفالهما.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، قرر الأب والأم جعل الأطفال الصغار هم من يبحثون عن الطرق الصحيحة للاهتمام بالصحة، وأن يكون ذلك عن طريق المناقشة في الأوقات التي يوجد بها كل من الأب والأم مع الأطفال، وأيضا في حضور المربية. وقرر الأب والأم بعقد مسابقة بين الجميع لمن يستطيع أن يقول أكثر الطرق التي تساعد الفرد في الحفاظ على الصحة، وبدأ الأطفال الصغار في التفكير بشدة للحصول على الجائزة التي كان الأب قد وعد بها.
نعم يا أصدقائنا، وبعد دقائق قليلة استطاع الأطفال أن يقولوا الكثير من النصائح حول الحفاظ على الصحة، فقالوا إنه يجب عدم الإكثار من تناول الحلويات، ومن المهم أن يقوموا بممارسة الرياضة، وألا يتم الجلوس أمام الكمبيوتر والتلفاز للكثير من الوقت. كما أنهم قالوا أيضا إنه من المهم الاهتمام بتناول الوجبات الصحية. وبدأت المربية في الحديث وقالت إنه لابد من الاهتمام بعدم الإكثار من الملح في الطعام، وتجنب الإكثار من الوجبات السريعة، ولابد أيضا من الإكثار من شرب المشروبات.
فرح الأب والأم كثيرا بهذا الحديث، وقالا إن الجميع ناجحون، وإنهم جميعهم يستحقون المكافأة التي وعد بها، وإنهم سوف يحصلون على الكثير من المكافآت إذا اهتموا بتطبيق هذه النصائح التي يقولونها. ووعدت المربية الأهل أن أنها سوف تحافظ على الأطفال وتساعدهم في الاهتمام بصحتهم، وأنها استطاعت أن تفهم الدرس جيدا. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون موضوع حلقتنا إن شاء الله عن الرسالة الإسلامية، ويمكن تلخيص روح هذه الرسالة السماوية بكلمة واحدة، هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وهذا باعتقادنا سر علو الإسلام وعطائه السخي، إذ لو شبهنا الإسلام بشجرة لكانت الأفكار والعقيدة الإسلامية بمنزلة الجذور الراسخة. وواضح أن سلامة الشجرة وجناها متوقفان تماما على سلامة الجذور الأساسية. ولا ريب في أن أساس الأيديولوجية الإسلامية المتمركز في هذا الشعار الخالد يمتلك أقوى الدعائم على مواصلة الحياة. إخوة الإيمان، معلوم أن الإنسان الذي ينشد السعادة لا يشعر بالحصول عليها عند امتلاكه بعض العناصر المادية، ولذلك نرى أن البشرية تصرخ من الأعماق وفي قلب هذا الرقي التقني والصناعة المعقدة، لتعلن بأن الوسائل المادية كلما توفرت أكثر ازداد عطش الإنسان إلى القضايا الروحية والمعنوية. والشاهد على ما نقول هذه الأزمات النفسية الخطيرة التي تشكل اليوم أكبر الظواهر الاجتماعية، وخاصة بين المجتمعات الراقية، والتي أفلت الزمام من يدها عندما ابتعدت عن تغذية الجوانب الروحية لدى شبابها. إن الروح الإنسانية السامية مثلها كمثل العقاب المحلق في الأعالي، تنظر دائما نحو القمم الشامخة، وهي ستبقى طاغية ما لم ترتوي من منابع الكمال الروحي. والنفس البشرية لن تستقر حتى تصل إلى ساحل النجاة. وليس ذلك الساحل إلا الإيمان بالقوة اللامحدودة والعلم اللانهائي والكمال المطلق ونفي كل الأرباب الخياليين. إن اللجوء إلى مثل تلك القوة العظمى والإيمان بها هما اللذان يثبتان الأطمئنان في القلوب. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة السامية بأقصر تعبير، إذ قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، بذكر الله تطمئن القلوب، فهو الملجأ الوحيد الذي يمكن أن تتعدل الغرائز في ظله فيقود الإنسان نحو السعادة. إن الإسلام يعين قيمة الإنسان بهذا المقياس. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهدف الإسلام هو نجاة البشرية من أوحال المادة والشهوة، لكي تتعرف الإنسانية على حقول اللذة المعنوية الواقعية وترجع عن السير في الدروب المادية فتخطو بخطى ثابتة على طريق السعادة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالدعوة الإسلامية حرية بأن تحيي النفوس الميتة والطاقات الخامدة بتعاليمها الرائعة، فتنمو وتصل إلى رشدها وتكاملها، وعندها تصبح حياة سامية تمشي في ظل الإسلام وقوانينه وتستهدف أروع الأهداف. وأهم هذه الأهداف التي يريدها الإسلام للبشرية أولا الأخوة الإسلامية، فهي تبنى على أمتن الأسس الإنسانية، لأنها بعيدة عن الدعايات والتشريعات التي لا واقع لها، بل هي حقيقة تعمل على تقوية روح التضحية في الفرد المسلم وإحياء عوامل الصفاء والمحبة والإيمان فيه، ومن نتائجها العملية المباشرة إيجاد روح المسؤولية والتألم للآخرين في جميع جوانب الحياة. فليس بمسلم من لا يشترك مع المسلمين في آلامهم ويعمل على رفع مصاعبهم. وقد كانت أطروحة الأخوة الإسلامية في مطلع عصر الإسلام رائعة التصميم والتخطيط، بحيث جمعت بين الفقير والغني، فعادا أخوين يشعر كل منهما في أعماقه بذلك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيء منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة. ويقول عليه السلام: حق المسلم على المسلم ألا يشبع ويجوع أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه. ويقول عليه السلام أيضا: أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، كن له ظهرا فإنه لك ظهر، إذا غاب فاحفظه في غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه، فإنه منك وأنت منه، فإن أصابه خير فاحمد الله، وإن ابتلي فاعضده. والرقابة الاجتماعية هدف آخر من الأهداف التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها. فكما ذكرنا قبل قليل في حديث الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، هذه الظاهرة يمكن أن تشكل نموذجا لكل المسلمين تجاه ما يحدث في مجتمعهم، فهم حراس أوفياء ما إن يبتلى الجانب المعنوي ويطغى سلطان الشيطان، حتى تراهم ينهضون بكل شهامة وقوة لاقتلاع الفساد من جذوره، وقد يقدمون أرواحهم فداء لذلك إذا اقتضى الأمر. وإذا لم يقم المسلمون بهذا العمل فلن يبقى من المجتمع الإسلامي سوى هيكل عظمي لا روح فيه، ذلك لأن الناس لو تغاضوا عن كل منكر في مجتمعهم لأصبح هذا المجتمع مستنقعا ساكنا تنمو فيه الديدان النتنة، وعندها ستسلب صفة الحياة من هذا المجتمع. من هنا ولأجل أن يحافظ المجتمع الإسلامي على حياته ونموه، فقد دعي بشدة إلى الرقابة الاجتماعية التي أضحت من أهم الضرورات الحياتية للمسلمين، حيث وقفت إلى جانب الوظائف الفردية. وهنا نرى بأن على المسلمين تأدية ما عليهم من ديون تجاه المسؤولية الاجتماعية الكبرى، حيث يعبر القرآن الكريم عن هذه الناحية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي هذا الصدد يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. فعندما ينسى المسلمون هذه المسؤولية العظمى فإنهم سيفقدون سيادتهم وعظمتهم، لذلك يجب أن لا ننسى بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية فردية إلى جانب كونها وظيفة اجتماعية، فعلى كل مسلم القيام بها لأن في إحيائها حياة للمجتمع الإسلامي. مستمعينا، لعل مسألة العلم وتعظيم العلماء من أهم المسائل التي حض الإسلام عليها، فمن المعلوم أن التعليم في العصور التي سبقت الإسلام كان حكرا على فئة معينة من فئات المجتمع، هي طبقة الأعيان والأشراف والأمراء. ويبدو هذا الأمر واضحا في المجتمعات التي بنيت على أساس من النظام الطبقي، حيث كان العرب أسوأ حالا من غيرهم من ناحية الأخذ بأسباب الحضارة والثقافة، ولذلك عندما ظهر الإسلام بين هؤلاء رأينا كيف حض على العلم وجعل طلبه فريضة على كل مسلم. فالقرآن الكريم يكرم العلماء في أكثر من موضع، يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلا أن الله يحب طلاب العلم. وتاريخ الإسلام الحقيقي أصدق شاهد على اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء، فالمسلمون يكادون أن يكونوا الحمل الوحيدين لألوية العلم والمعرفة، وخاصة في القرون الوسطى، حيث كانت أوروبا غارقة في غياهب الجهل، ومعلوم بأن المسلمين كانوا ينهلون من العلوم في ظل الإيمان بالله تعالى، حيث رأينا كيف تأخروا عن ركب الحضارة بعد أن تركوا العمل بتعاليم الإسلام وتكاسلوا عن تطبيق هذه التعاليم. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
أنا الذي أغلق الأبواب.